بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس سنقف مع حديث عدة وقفات. هذا الحديث هو حديث مشهور من الأحاديث المشهورة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة التي تحث على العلم وتبين أهميته. نذكر توثيق هذا الحديث، ثم نذكر ما يتعلق به من وقفات. توثيق هذا الحديث هو حديث حسن بشواهده، رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحسين بن علي رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عدد من الصحابة روي عنهم هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي أول ما يذكر يعزى إلى مصدر من مصادر الحديث، وهو سنن ابن ماجه. حديث أنس عند ابن ماجه، وقد روي عن أنس بأكثر من 20 طريقا، كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي وغيره، وقد حسنه بعض الأئمة وصححه غيرهم. يقول الحافظ المزي رحمه الله صاحب تهذيب الكمال: روي أي الحديث من طرق تبلغ رتبة الحسن، ووافقه الزركشي على تحسينه. وقال السيوطي بعد كلام الحافظ المزي رحمه الله: وهو كما قال، فإني رأيت له 50 طريقا وقد جمعتها في جزء. ونقل المناوي عن السيوطي رحمه الله أنه قال: جمعت له 50 طريقا وحكمت بصحته لغيره. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله أنه روي عن عدد من الصحابة، فذكر أنه روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، وذكر عددا ثم قال: وبعضها صالح. وقد قوى هذا الحديث الحافظ السخاوي كما في المقاصد، وذهب المناوي إلى تقويته بكثرة طرقه، وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني في بعض طرقه. وهنا تنبيه عند هذا التوثيق، هناك زيادة ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، زيادة ومسلمة لم ترد في الحديث. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله: وليس لها ذكر في شيء من طرقه، وإن كان معناها صحيحا، أي أن طلب العلم نعم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن لم يرد هذا في الحديث زيادة ومسلمة، مع أن لفظة مسلم كما سيأتي معنا تشمل الرجل والمرأة. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله قول الحافظ السخاوي، وأقره على ذلك كما في كتاب تخريج أحاديث مشكلة الفقر. هذا توثيق الحديث. أما الوقفات مع هذا الحديث، فأولا معرفة أهمية طلب العلم، معرفة أهمية طلب العلم. تظهر أهمية طلب العلم في أمور: الأمر الأول شدة حاجة الإنسان أو الناس إليه، إلى طلب العلم، حاجتهم إليه ماسة وضرورية. يقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فيحتاج إليه في أو بعدد الأنفاس في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. وهذا البيان من الإمام أحمد يوضح لك مدى أهمية العلم وشدة حاجة الناس إليه. فالإنسان في هذه الحياة إما أن يعيش في نور أو يعيش في ظلمة، ومن المعلوم أن الرغبة كل الرغبة إنما هي في النور لا في الظلمة، والعلم هو ذاك النور والجهل هو تلك الظلمة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا من يمشي في ظلمات ومن يكون له نور يستنير به ويستضيء طريقه، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجاهل يظل في ظلمات لا يخرج منها إلا بالعلم، لا يخرج منها إلا بالعلم. والله عز وجل قال ظلمات ولم يقل ظلمة، يدل على شدة الظلام. وعلى استمرار ذلك الجاهل فيه. أما العلم فيعطيك نورا تمشي به في الناس تستنير وتستضيء فلا تتعثر ولا تهوي ولا تهلك، لأنك تمشي على نور. ومعلوم أن الذي يمشي في الظلام يخشى عليه ماذا؟ الهلكة، بخلاف الذي يمشي في نور أو أنوار فإنه يرجى له السلامة. ولذا ذكر الله عز وجل الأنوار والظلمات يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فهؤلاء لهم أنوار يكون بين أيديهم وعن أيمانهم، بخلاف المنافقين الذين رغبوا عن النور في الدنيا، رغبوا عنه تركوه لم يحبوه، كانوا إذا حضروا استخفوا بالعلم وبحلقات العلم، حتى ذكر الله عز وجل هذه الصفة عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ماذا يتحدث هذا؟ ما فهمنا منه شيئا، هذا لا يعقل شيئا، لا يفهم شيئا. انظر صفة نفاق، رغبوا عن العلم، ما يريدون أن يتعلموا، كانوا زهادا فيه، أحبوا أن يعيشوا في ظلام. فيوم القيامة يكون الجزاء بأن يظلوا في تلك الظلمات، وظلمات يوم القيامة عظيمة، هي ليست في يوم القيامة ظلمة واحدة بل ظلمات. قال الله عز وجل عن المنافقين والمنافقات: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من نوركم. أنتم أصحاب النور في الدنيا جوزيتم به في الآخرة أنوارا. نقتبس، ولم يقولوا أعطونا أنواركم، وإنما طلب اقتباس يكون ولو بجزء يسير. نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. انظروا إلى حالكم في الدنيا كيف كنتم تزهدون في العلم، تنفرون منه، تكرهونه، تحبون أن تعيشوا في جهل وظلام. لاحظ هنا، فالتمسوا نورا. هل يعطى المنافقون آنذاك، هل يعطون شيئا من هذا النور؟ الجواب لا. قال الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن حجبوا عن الأنوار ليظلوا في تلك الظلمات حتى تهوي بهم أقدامهم إلى أين؟ إلى النار. فالأمر خطر. إذن احرص على اقتباس النور في الدنيا قبل أن تحرمه يوم القيامة. احرص على اقتباس النور. العلم نور، العلم نور، والجهل ظلمة معتمة. زد على ذلك صفة أخرى، لو كان مع الظلمة مع الذي يمشي في الظلمة عمى، يعني الوضع ظلام وهو أيضا أعمى، الهلكة أسرع ما تكون إليه أم لا، وأقرب ما تكون منه أم لا؟ تكون الهلكة قريبة أو قريبة منه. وهكذا قال الله عز وجل مبينا أن الجاهل أعمى ليجتمع له الخطران، العمى والظلام، ظلمة البصر وظلمة الليل. قال الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستوي هذا الذي يعلم ما أنزل الله، يعلم كتاب الله وما أوحى الله إلى نبيه، يستوي هو وذاك الأعمى الذي هو جاهل لا يعلم شيئا مما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ الجواب لا، ليس هذا كهذا، وهذا شيء معلوم. هل يستوي أعمى ومبصر؟ لا يستويان. قال الله عز وجل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا وهذا يستويان؟ إذن بينهما تضاد وتناف كبير. اجتمع للجاهل عمى البصر، ظلام البصر وظلام الليل، فما أسرع هلكته، ما أسرع هلكته. ألا يخشى الشخص على نفسه أن يهلك لأنه ليس لديه نور؟ ابحث عن نور لك في الدنيا تجده في الآخرة أوفر ما يكون. اسلك طريق العلم
أنت محتاج إليه، وإلا عشت في ظلمة. فاختر لنفسك أرشد الطرق وأحسن السبل. إذن تظهر الحاجة، تظهر الأهمية للعلم النافع، علم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاجة إلى العلم شديدة شديدة. الأمر الثاني الذي تظهر به أهمية العلم، وأن العلم مهم، ليس بالأمر الهين أن تتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني هو قبض العلم وظهور الجهل. هذا الأمر قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلم سيقبض وأن الجهل سينتشر ويظهر. إذن فاهتم بالعلم قبل أن يقبض، قبل أن يذهب اهتم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يستقر، لاحظ يثبت، فلا تكاد تجد عالما أو متعلما، جهل ثابت مستقر، وعلم يذهب شيئا فشيئا. انتبه قبل أن يذهب العلم، تعلم قبل أن يقبض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن أيام يأتي فيها الجهل، ينزل على الناس جهل ويرفع عنهم علم، كما ثبت أيضا في صحيح الإمام البخاري من طريق شقيق رحمه الله أنه قال: قال كنت مع عبد الله أي ابن مسعود وأبي موسى، فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. فالأمر خطر إذن، ربما ذهب العلم حتى لا يبقى منه إلا النادر، إلا النادر. وبعضنا يرى العلم قريبا منه ويتكاسل عنه، يتباطأ، إما أن يرى نفسه عنده كفاية فلا يحتاج إلى مجالس علم ولا يحتاج إلى تعليم، يرى نفسه كذا، أو أنه قانع بما هو عليه أن يعيش في هذه الدنيا، بالجهل هو مقتنع، أو أنه يكون غير راغب في العلم أصلا، والله المستعان. وهنا سؤال: كيف يكون قبض العلم؟ كيف يكون قبض العلم؟ يكون قبض العلم بأمور: أولا بقبض العلماء، العلماء الربانيين الذين يفقهون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقومون بهما. فقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الحديث، لاحظ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يرأسهم الجاهل الذي لا يعلم ولا يفقه. إذن فهذا أول أمر بموت العلماء، يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل بين الناس، يعم الجهل بين الناس. الأمر الثاني مما يذهب أو يذهب العلم ويقبض عدم العمل به، عدم العمل به، فهذا سبيل لقبضه. ولذا جاء في رواية للإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أشراط الساعة قال: وينقص العمل، ينقص العمل، يعني يوجد علم لكن بلا عمل، يوجد علم بلا عمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. الأمر الثالث الاهتمام بالعلوم الدنيوية دون العلوم الشرعية، يقبلون على علوم الدنيا فيكون ذلك سببا لقبض العلم الشرعي. إذا أقبلوا على علوم الدنيا، والعلوم الدنيوية لا تزال في ازدياد، وهي التي تضاد أو تزاحم العلوم الشرعية، فيستغني بها ويظن أن هذا العلم الدنيوي هو الذي يعطيه النور، الذي يعطى النور بسببه هو العلم الشرعي، ما زكى الله عز وجل العلوم الدنيوية، ما زكاها. قال الله عز وجل عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لاحظ أن الله عز وجل لما ذكر أنهم يعلمون لكن علوما دنيوية ما زكتهم ولا أخذوا أنوارا بها، إنما يأخذ المتعلم الأنوار إذا كان تعلمه للعلوم الشرعية لا للعلوم الدنيوية. وهذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قبض العلم وظهور الجهل، انتشاره، استقراره بين الناس، حتى يصير عند الناس الجهل مثل العلم، يصير الجهل هو جهل لكن يصير مثل العلم، حتى لو جئت تحدث شخصا تقول له كذا يقول لا كذا، بلا علم هو يقول ينفي بلا علم. فإذا ما جئت تقول هات برهانك أو هات دليلك، قال هكذا هكذا اقبل هكذا. هذا هو الجهل، لأن العلم مبني على الدليل والبرهان والحجة، بخلاف الجهل ليس مبنيا على شيء، ليس له أسس. فإذا لا بد أن نعلم بأن العلم مهم ونهتم به، خشية أن يذهب عنا ونحن في غفلة. يتمنى الشخص فيما بعد زمن أن لو تعلم، أن لو ازداد علما، أن لو تفقه لكان خيرا له. هذا هو الأمر الثاني، أدرك العلم قبل أن يذهب عنك، أدرك العلم قبل أن ينتشر الجهل فلا تستطيع أن تتعلم، يردك الجهل عن العلم. الأمر الثالث مما يظهر لنا أن العلم مهم، أن العلم مهم، كثرة الصادين عنه، الذين يصدون عن العلم كثير، فلكثرتهم انتبه قبل أن يفوتك العلم. كلما أردت أن تطلب علما عرض لك واحد من الجهلة أو آخر يدعي المعرفة أو ثالث يدعي الثقافة، ويصرفوك ويحولوا بينك وبين العلم، أو آخر متلبس بهوى وبدعة ما يريدك أن تنحو هذا المنح نحو تعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبكثرة الصادين عن العلم يذهب عنك خير كثير تندم فيه، تندم لأنك لم تنشط للعلم، لأنك سمعت وأصغيت إلى من يزهدك في العلم ويصدك ويحجبك عنه، أصغيت لذلك. هذا مع ما للنفس من حظوظ، النفس تكسلك في طلب العلم، نفسك تحدثك إلى متى أطلب العلم، أقل سؤال هكذا تردد، إذن لا فائدة. ما دام أن العلم يحتاج إلى وقت طويل لا فائدة تتعلم، غلق الباب أحسن لك، لا شوف لك عمل هكذا وهكذا، شرق غرب اطلع انزل كذا الى ان تموت. انظر، هذه النفس تأمر بالخير ام تأمر بالسوء؟ ان النفس لأمارة بالسوء، تصدك عن العلم، تصدك. حتى عند بعض طلبة العلم ربما تأتيه نفسه تقول افتهم، رغب نفسك، أهو كل يوم دروس؟ لا، افتهم هكذا، خلي معك نفس يعني شم هواء. هذه النفس من جهة، من جهة أخرى الشيطان العدو الأكبر لابن آدم، الذي يقف في كل طريق خير يريد ابن آدم أن يسلكه، يقف دون ذلك الطريق، أين تذهب؟ يقول أطلب أن أعرف. تطلب أن الناس في حال، الناس في كوارث، الناس في كذا، ما في حاجة لطلب العلم. لماذا؟ لماذا تذهب إلى طلب العلم؟ أنت ستضيع مستقبلك. لاحظ الخطوات التي فيها صرف عن العلم تماما، ما بقي نقطة يعني يمسك بها الشخص. أين تذهب؟ تطلب العلم؟ إذن ستظل فقيرا. أنا ما أحب الفقر، إذن سأنظر لي أمورا أخرى وينصرف عن العلم بالكلية. وربما قال له اعمل لك كذا، والاكتساب وطلب المعيشة لا بأس به، لكن نقول يعني لا ينخرط الشخص وينسى العلم، وإلا في أمر طلب المعيشة وكذا أمر أباحه الله عز وجل. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن خطوات الشيطان ليست أنك تطلب المعيشة وتطلب العلم، يعني تبقي لك مجال مع العلم، ولكن خطواته أنه يأخذك أولا إلى هذا الأمر الذي تدعيه: أأمن مستقبلي، أكتسب وأنمي ثروة، أجمع حق الزواج، أفعل كذا. يأخذه بأسلوب وطريقة إلى أن يجعله في ناحية، يقول لا بس تعاهد الدرس، يحضر الدروس في أول الأمر، ثم يبدأ درس يخنس، درس يذهب، درس يولي، انتهت الدروس، ما أحسنك وأنت هكذا ستجمع الدنيا كلها. وهذا قد وجدنا منه عددا. صحيح أن بعض الناس قد يحتاج مثلا الشاب إلى زواج، إلى أن يطلب ويكتسب لحق الزواج، لكن سبحان الله، شخص صدق في طلب العلم، صدق بنية صادقة وبإخلاص في طلب العلم وصبر، فرزق خيرا كثيرا بدون تعب، رزق. وشخص لم يكن الإخلاص في قلبه ولم تصدق نيته، فقال إذن أنا سأذهب أكتسب وأرجع، ذهب يكتسب فلم يرجع، فصارت بينه وبين العلم نفرة، يعني ثقيل عليه العلم، وقد كان من طلاب العلم. إذن انتبه، الصادون عن العلم كثير، تجد من يصدك عن العلم ممن تعاشره وتجالسه يزهدك في العلم، العلم الذي فيه الحياة، العلم الذي فيه السعادة، العلم الذي فيه النجاة، العلم الذي فيه النور، يزهدك فيه، يكون قريبا بعيدا، صديقا حميما، زوجة ولدا، تزهيد. ولكن الذي تنصح به يا طالب العلم ويا من ترغب فيه أن تصدق في نيتك وتخلص في الطلب، وستجد من الله عز وجل عونا ومكافآت. الله عز وجل سيوفقك، لأنك تسلك طريقا يرضاها، طريقا يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا، إيش الذي يريد الله به الخير؟ إيش يعطي؟ يفقهه في الدين. لاحظ كيف، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الذي يتفقه في الدين أراد الله به خيرا كبيرا كثيرا. نعم، هذا الطريق الذي تسلكه طريق يوصلك إلى الجنة، فلماذا تتباعد عن طريق موصل إلى الجنة؟ إذن لكثرة الصد عن العلم ولكثرة الصادين عنه يدل ذلك على أنه ينبغي الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم، فيصير العلم مهما بالنسبة لديك، لأنك تتعرض لصد، لرد، لمنع من طلب العلم. فلو نظرت في سير العلماء من السلف الصالح كيف كانت حياتهم مع العلم، لرأيت بينك وبينهم مفازات تنقطع دونها أعناق المطي، أعناق الإبل تنقطع أن تصل إلى تلك المفازات التي وصل إليها العلماء الربانيون. لكن ينبغي لطالب العلم أن يسلك سبيله. ولذا قيل لبعض السلف: سبقنا القوم على خيل مضمرة، أي سريعة، هم معهم خيول سريعة ونحن خيولنا متعثرة. فقال: إن كنت على طريقتهم فما أسرع اللحاق بهم. أهم شيء تكون على الطريق، ولو كان مشيك بطيئا وخطواتك متدرجة شيئا فشيئا وجزءا فجزءا، لكنك ستصل، ستصل كما وصل ولو كنت متأخرا. إن كنت على طريقتهم فما أسرع اللحاق بهم. هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها في طريق العلم. الوقفة الأولى هي معرفة أهمية العلم. ذكرنا بعض الأمور منها من هذه الوقفة، من يذكرها؟ نعم عندك. شدة حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى العلم ماسة وضرورية. قبض العلم وظهور الجهل وانتشاره. الثالثة، نعم هذا من ضمن قبض العلم. نعم نعم، كثرة الصد عن العلم والصادين عنه، هذه الأمور تدعوك للاهتمام بالعلم أكثر. ومن هذه الأمور أيضا انتشار الباطل والهوى وأهلهما. ينتشر الباطل وأهله، والهوى وأهله. فإذا ترك الأمر للباطل وأهله ذهب ماذا؟ ذهب الحق وذهب الهدى، وحل مكانهما مكان الحق والهدى الباطل والهوى، يحل محلهما. والشريعة الإسلامية تحتاج إلى رعاية وحماية وصيانة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. تحتاج إلى حفظ ولا يكون ذلك إلا بالعلم. فأنت إذا أخذت بطريق العلم فأنت تحفظ شريعة الله، أنت تحفظها من أن تتفلت أو من أن يقوم لها باطل أو أهل باطل أو أهل هوى. أنت تحفظ الشريعة لأنك بالحق الذي معك بالهدى الذي لديك تبين وتبرهن وتحاج وتناظر، لأن الحق له غلبة. قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق هالك. هذا إذا وجد الحق، إذا وجد الحق فلا ثبات للباطل. ولماذا يزهقه ويدمغه؟ لأن الحق حجته قوية والباطل ليست له حجة، أو حجته ضعيفة لا تقاوم الحق. ثم أيضا إن الله عز وجل قال: فيدمغه، أي يصيب دماغه فلا حركة له. ولهذا أي شبهة أي مرض أي دخن فإن في القرآن والسنة علاج، العلاج لذلك. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وإيش؟ وأحسن تفسيرا. جئناك بالحق، إذن الحق هذا يحتاج إلى رعاية، إلى حفظ، إلى حماية، إلى صيانة، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. بتعلم العلم تحفظ الشريعة، بتعلم العلم تحفظ الدين، أنت تحافظ على الدين بتعلمك، باجتهادك في طلب العلم، بحرصك عليه. فانتبه، لا تظل مترددا في طلب العلم وعدمه. طريق النعمة الطريق، لو وفقت إليها كنت من الموفقين، لو وفقت لطلب العلم كنت مسددا موفقا معانا بإذن الله عز وجل. وافرض أن هناك شبهة ظهرت في زمن من الأزمنة، ووجدت مكتبة كبيرة، هل تتوقع أن المكتبة الكبيرة ترد على هذه الشبهة؟ أم لابد أن يكون هناك في المكتبة الكبيرة عالما، أن يكون هناك عالم متبصر أو متعلم مسترشد يكون سببا لرد الشبهة، لرد الباطل، لدفع الهوى، لا يكون إلا بحملة العلم، لا يكون من الكتاب فقط، أن تسمع منه ردا، ولكن من حملة العلم، من حملة العلم، فتكون من الذابين عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المحافظين عليهما، لأنهما الوحيان، لأنهما الوحيان، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا وحي وهذا وحي. ما هو الدليل على أن السنة وحي؟ فقد علمنا أن القرآن وحي، بقي ما الدليل على أن السنة وحي؟ عندك يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، وما ينطق عن الهوى، من هو؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول الكريم. وما ينطق عن الهوى، إذن كلامه ماذا؟ قال إن هو إلا، لاحظ هذا الأسلوب يفيد الحصر، لم يقل هو وحي يوحى، لا، قال الله عز وجل إن هو إلا، النفي والاستثناء، أي ما هو إلا وحي يوحى، هذا النفي والاستثناء يقول عنه أهل البلاغة يفيد الحصر، أي أن لفظه عليه الصلاة والسلام حق ووحي من الله عز وجل. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أحاديثه، بيان طريقته، بيان هديه، بيان أقواله، بيان أفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو يكتب كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعه ويكتب، فنهاه قومه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالله لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه، لا يخرج من هذا إلا حق، لا يخرج منه باطل، لا يخرج منه إلا حق. فكتبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتبت أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تزال محفوظة، ولها أهلها، لا تزال محفوظة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظة، مميزة عن ما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وذلك أن الله هيأ لهذا الدين رجالا يحفظونه، كما أنه حفظ الدين برجال في أول أمر الإسلام، تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين كتابا وسنة في وسط الإسلام، وسط زمانه، وفي آخر زمان إلى أن تقوم الساعة، حتى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله عز وجل هو الذي يهيئ الرجال، هو الذي يغرس غرسا لهذا الدين يستعملهم فيه بطاعته، فكن أنت من هذا الغرس، كن أنت من هؤلاء الرجال الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين. هذه بعض الأمور المتعلقة بأهمية العلم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم.